إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة المسلمون إننا في هذه الدنيا نعمل الصالحات ونحصل الحسنات حتى نلقى الله عز وجل غدا وهو راض عنا فنحن في دار عمل وفي دار طاعة وعبادة لرب العالمين لذا أكد ربنا عز وجل على ذلك في كتابه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فها هي وظيفتنا عبادة ربنا تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل والعمل في خدمة الله تبارك وتعالى فكذلك ينبغي لك يا عبد الله أن يكون عملك لله عز وجل حركاتك وسكناتك أفعالك وأقوالك ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إذن العبد منا هو عبد لربه عز وجل يقوم في خدمته وفي طاعته وفي عبادته يرجو مثوبته ويخشى عذابه لكن الأعمال التي يقدمها العبد ينبغي أن يتحقق فيها شرطان أساسيان وإن شئت فقل ركنان أساسيان ينبني عليهما أي عمل تقدمه لربك تبارك وتعالى أول هذه الأركان هو إخلاص القصد والنية لله عز وجل بهذا العمل وثانيها هو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإخلاص أيها الأحبة الكرام هو أن تتوجه بكلياتك وقصدك لربك تبارك وتعالى بكل أعمالك ويظهر ذلك واضحا فيك بأن تستوي أعمالك الظاهرة والباطنة أن يكون ظاهرك كباطنك لا أن يكون ظاهرك عامر بالإيمان وعامر بشعائر الإسلام ثم باطنك خرب مليء بمعاصي الرحمن تبارك وتعالى، فذاك ليس إخلاص. يقول أحدهم: إن الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. إخلاص نابع من القلب والقصد، لا يطلع عليه أحد إلا أن تعرف وتقف على نفسك بمن أردت بهذا العمل، أو أردت به وجه الله عز وجل، أم أنك أردت به عرضا من الدنيا قليل، أردت به مناصب أو رياسات أو وجاهات بين الناس، أو أردت به أن تحصل أموالا وغيرها، فذاك لا ينفعك. لذا كان الإخلاص والإخلاص عزيز أمرا خطيرا وعظيما ينبغي لكل مسلم أن يقف عنده وأن يعرض أقواله وأعماله عليه لينظر هل هو من المخلصين أم لا. فالناس كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فكل عمل لم تتوجه به إلى الله عز وجل فهو عليك وبالا يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى لا يتقبل منك عملا إلا إذا كان خالصا، وكذلك إذا كان صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن مصانعة الناس ومشاهدة الناس في الأعمال والحرص على الناس أن يروك تعمل إنما هو رياء، والرياء شرك، جعلت لله شريكا وأنت لا تدري في أعمالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. لا تقبل الأعمال إلا بالنية الصالحة التي تتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. فكل عمل لم تتوجه به إلى الله عز وجل لم يقبله الله تبارك وتعالى منك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أراد بهذا العمل الذي ظاهره الصلاح، أراد به عرضا من أعراض الدنيا أو غرضا من أغراضها، فهو يحصل ما أراد، لن يؤجر عن ذلك العمل ولن يقبله الله عز وجل منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وطلبا لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، أن يقبله الله عز وجل منه. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالهجرة لأن الهجرة من أكبر الأعمال قدرا في الإسلام، أن يترك الرجل أهله ووطنه وذويه مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال العلماء: هذا بدلالة الأعلى على الأدنى. إذا كانت هذه الأعمال العظيمة كالهجرة
لا تقبل إلا بنية صادقة وإخلاص لله عز وجل، فكذلك ما دونها يستوي معها في الحكم والأثر والعمل. أيها الأحبة الكرام، إن الإخلاص له علامات ودلالات، ينبغي لكل امرئ أن يعرض قلبه وعمله ونفسه عليها لينظر هل هو من المخلصين الصادقين مع رب العالمين أم لا. فإن وجد أن هذه العلامات وتلك الأمارات قد تحققت في أعماله وأقواله فليحمد الله عز وجل على ذلك، وإن وجد خلاف ذلك فعليه أن يقبل على نفسه وقلبه، لأن له في قلبه وأعماله شغلا يصدق النية ويصحح القصد ويصحح التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال. أول تلك الأمارات والعلامات التي ينبغي للعبد أن يعرض نفسه عليها هل تحقق فيه الإخلاص أم لا، هو الحياء من الله عز وجل. أن العبد يستحي من ربه تبارك وتعالى مهما قدم ومهما عمل من أعمال صالحة فيشعر بحياء مما قدم لله عز وجل، لأنه قدم القليل. ولو ظل العبد قائما أو راكعا أو ساجدا منذ أن ولد إلى أن يموت لما كافأ الله عز وجل على نعمة من نعمه. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة، فكيف بباقي النعم. فالعبد حينما يقدم الطاعات والقربات إلى الله عز وجل أن ينظر إلى عظيم نعمة الله عز وجل عليه فيستحي مما قدم. ذكر في الأخبار أن عابدا ظل عابدا لله عز وجل قيل 60 وقيل 40 سنة، فلما قبض أمر به للحساب فقال: علام تحاسبونني وما عصيت الله عز وجل منذ 40 سنة؟ فقال الله تبارك وتعالى: دعوه، وضعوا أعماله في كفة، وضعوا نعمة واحدة مما أنعمت عليه في الكفة الأخرى، فإذا بهذه النعمة تثقل وتطيش هذه السجلات التي فيها العبادات والصالحات. فقال الله تبارك وتعالى: إلى النار. فقال: بلى برحمتك يا رب. إذن العبد مهما قدم ينبغي أن يشعر بالحياء ويشعر أنه مقصر وأنه ما أدى لله عز وجل حقه على وجهه الأكمل الذي أراده منه. لأننا بني الإنسان يعترينا من الخطأ والغفلة والتقصير والنقص ما يعترينا، لذلك ينبغي لمن كان مثلنا أن يستحي من ربه تبارك وتعالى على ما قدم. في قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويكذب ويزدي ويشرب الخمر ويخاف من الله عز وجل؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق. إذن مهما قدم الإنسان من أعمال فإن نعم الله عز وجل عليه سابقة، هذا يستوجب حياء من الله عز وجل. حياء من الله تبارك وتعالى أولا أن تعصيه وأن تتمتع في نعم الله تبارك وتعالى، وحياء من الله تبارك وتعالى حين تطيعه لأنك تقدم إليه القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه لن يدخل العبد الجنة بعمله. قالوا له يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه. ثاني تلك العلامات والأمارات التي إذا تحققت في العبد فقد تحقق فيه الإخلاص، هو أن يلازم العبد استخفاء بالأعمار من الناس، دائما ما يحرص ألا يطلع الناس على أعماله. والمقصود هنا بأعماله من العبادات إنما هي الأعمال من النوافل، لأن أحدا يدعي أنه يخاف على نفسه الرياء ويصلي الجمعة والجماعات في البيت، هذا إنما هو سبيل من الشيطان، وإنما المقصود من ذلك فعل النوافل. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل والرواتب وقيام الليل والتطوع في بيته، ما كان يصليها في المسجد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. يقول الحسن رحمه الله، يذكر حال سلف الأمة من الصحابة وكبار التابعين، قال: إن كان أحدهم ليحفظ القرآن وما يعلم به أحد، يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ولا يعلم به أحد، وإن كان أحدهم ليفقه الفقه الكثير، أي عنده فقه غزير وعلم كثير، ولا يعلم به حتى يسأل فيجيب، بل إن كان أحدهم ليصلي الصلاة الطويلة في بيته والضيف يبيت عنده ولا يشعر به ضيفه، بل إن كان أحدهم ليخادع زوجته كما تخادع المرأة صبيها، ينسل من فراشها فيقوم يصلي بالليل وما تشعر به زوجه، بل إن أحدهم ليصوم 40 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما وما يعلم به أحد، كان يعمل حمالا، أي يحمل للناس بضائعهم وأشياءهم وحاجياتهم على ظهره، فكان يخرج في الصباح ومعه غداءه، فكان يتصدق به، ثم يأتي في العشاء فيأكل في بيته، فإذا هو فطوره وليس عشاؤه. هكذا كانوا رضي الله عنهم، كانوا يتسترون بأعمالهم. لما؟ لأن الرياء يدب في العمل قبله وبعده وفي وسطه وفي أثنائه، فينبغي للعبد أن يحافظ على أعماله لئلا تتبدل فيه النية وتتغير، أو يشوب بالإخلاص رياء لا قبل العمل ولا في أثناء العمل ولا بعد العمل. كان القوم يبالغون في التستر، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن في يوم القيامة أصنافا من الناس في ذلكم اليوم المخيب الذي يشتد حره وتدنو الشمس من الرؤوس قد رميل، هنالك أناس إذا هم يستظلون بظل الرحمن تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بالغ في التستر والإخفاء، لأن ذلك صيانة للعمل وصيانة للقلب وصيانة للأجر الذي يبنى على العمل. أيها الأحبة الكرام، ثالث تلك العلامات أن العبد الذي يريد أن يتحقق فيه الإخلاص ينظر إلى حاله وينظر إلى مآله وينظر إلى حال تقصيره في حق ربه ومولاه، فإذا هو دائم التفكر والهم هل تقبل هذا العمل منه أم لا، فينبغي للعبد أن يكون دائما حريصا مراجعا لنفسه، هل هذا العمل مما يقبله الله عز وجل منه أم لا؟ فإن الصحابة رضي الله عنهم رغم ما كانوا عليه من خير وفضل إلا أنهم كانوا يخشون ويخافون على أعمالهم، هل تقبلت منهم تلكم الأعمال أم لا؟ انظر وتأمل إلى أبي ذر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة إني لفي خير عظيم، وفي رواية: أحب إلي من كذا وكذا وكذا. فقالوا له: يا أبا ذر، سجدة واحدة؟ قال: نعم. ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فلو أن الله تقبل مني واحدة لعلمت أني من المتقين وهم المقبولون عند الله تبارك وتعالى. انشغال بالأعمال وحرصا عليها رابع تلك العلامات أن يستوي عندك المدح والذم، فإن مدحك المادحون كما يذمك الذامون، وإنك إن فعلت لأحدهم فضلا أو خيرا ثم ما رأيت منه إلا نكران الجميع وقلة عرفان بالفضل أتغضب لما؟ أنك فعلت العمل لأجل هذا الرجل أم لله عز وجل؟ فإن كان لله عز وجل فلا يضرك ما قاله فيه وما فعله بك، لأنك عملت العمل لله تبارك وتعالى. ألا ترون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحسن إلى قريش، وكيف كان يتلطف معهم في المقالة والدعوة إلى الله عز وجل، وهم يصدونه وهم يسبونه وهم ينالون منه ومن أصحابه، وما جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن الدعوة، أن يكف عن الدعوة إلى الله عز وجل، لأن العمل لله تبارك وتعالى. فإن ذمك الذامون وإن مدحك المادحون فإن الأمر سواء، بل إن أصحاب الهمم العالية يكون عندهم الذم أفضل من المدح، لأن الذي يذمك أو يسبك أو يشتمك أولا يكسر فيك رفعة هذا النفس وكبريائها حتى لا تتعالى ولا تعجب بما تفعله، فإذا بالنفس تكون هينة لينة، هذه واحدة. الثاني أن من سبك أو ذمك إنما يعطيك من حسناته أو يحمل عنك من سيئاتك، لأنك ستقتص منه لا محالة يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة حسنات أو سيئات. فانظر، أتحب أن تكون مذموما يذمك الذامون ويوم القيامة يرفع الله عز وجل ذكرك بين الخلائق يوم القيامة، أم أنهم يمدحك المادحون حتى يدب العجب والرياء والكبرياء إليك فتلقى الله عز وجل غدا وهو ساخط عنك؟ أيها الأحبة الكرام، ينبغي لنا أن نحرص على أن نحقق الإخلاص في قلوبنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا، فإن تكلمنا لا نتكلم إلا لله وابتغاء وجه الله عز وجل، وإن صمتنا لا يكون صمتنا إلا لله تبارك وتعالى، وإن فعلنا لا يكون فعلنا إلا لله عز وجل، وإن سكننا لا يكون سكوننا إلا لله تبارك وتعالى، حتى نلقى الله عز وجل غدا ونحن من المخلصين له
الطائعين القائمين بأمره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ماذا يستفيد العبد إذا حقق الإخلاص في نفسه وقوله وقلبه وعمله؟ يستفيد العبد فوائد كثيرة نسوق بعضها. أولا، أن العبد الذي يخلص لربه ويحقق الإخلاص في قلبه وعمله وقوله يكون في منأى عن براثن الشيطان، فلا يستطيع الشيطان إليه سبيلا، ولا يكون للشيطان عليه سلطانا. فإن إبليس عليه لعنة الله حينما لعنه الله عز وجل وطرده من رحمته توعد عباد الله أنه قائم على إغوائهم وإضلالهم وإبعادهم عن السير في طريقهم إلى ربهم تبارك وتعالى. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى ذلكم الخبيث، أولئك القوم الذين أخلصوا لله تبارك وتعالى، الذين حققوا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأفعال، فإن هؤلاء لا يستطيع إليهم سبيلا، لأنهم في كنف الرحمن تبارك وتعالى، فهو يكلأهم ويرعاهم ويحفظهم من كل ما يسوءهم وينال منهم. ثاني تلك الفوائد التي يحصلها العبد إذا ما حقق الإخلاص في قوله وعمله وقلبه، أن العبد بصغير الأعمال يحصل كثيرا من الحسنات. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش تبوك الذي يسمى بجيش العسرة، لأن الجيش قد تكون في وقت شدة وشدة مؤونة وقلة المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة؟ فجهز يا عثمان رضي الله عنه الجيش من ماله ما استطاع، حتى بلغ من شدة ما يلاقي هؤلاء القوم الذين خرجوا لقتال الروم على تخوم الشام في تبوك أنهم وجدوا شدة حر، ومشوا ومضوا في صحراء قيل فيها يبيد فيها البيض ويضيع فيها الذكي والبليد، لاقوا من الحر شدة ولاقوا من قلة الظهر شدة، حتى أن الثلاثة كانوا يتعاقبون على بعير واحد، يركب أحدهم المسافة من الأرض ثم ينزل، ويركب الثاني ثم ينزل، ويركب الثالث ثم ينزل، وهكذا إلى أن بلغوا تبوك. لاقوا شدة ما بعضها شدة، حتى قال عمر رضي الله عنه: إن كانت رقابنا لتتقطع من شدة العطش. فلما قفلوا راجعين يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. فتعجب الصحابة فقالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: نعم، وهم في المدينة، لأن هؤلاء القوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه زادا يتزودون به حتى يبلغون تبوك، وطلبوا منه ظهرا يركبونه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا زاد ولا راحلة. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ماذا فعل هؤلاء القوم حتى يحصلوا هذا الأجر العظيم؟ أعمالا صغيرة، صدقوا الله عز وجل في نيتهم، وتوجهوا إلى الله عز وجل بقلوبهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا معه،
فحيل بينهم وبين الخروج فلم يحرموا الأجر. الله عز وجل يأجرهم على ما أرادوا ولم يتمكنوا منه، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. في المقابل أناس قد عملوا أعمالا كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأناس لهم من الأعمال مثل جبال تهامة. وجبال تهامة سلسلة جبال في غرب الجزيرة العربية على البحر الأحمر، أعمالا كثيرة جدا يجعلها الله عز وجل هباء منثورا لا قيمة لها. لما؟ لأنهم لم يخلصوا العمل لله تبارك وتعالى، لم يتوجهوا بأعمالهم إلى الله عز وجل، لم يقصدوا بتلك الأعمال وجه الله تبارك وتعالى، فلم يقبلها الله عز وجل منهم. كذلك أيها الأحبة الكرام، إن الأعمال وإن كانت صغيرة أو قليلة فالله عز وجل يثمرها للعبد ما دامت بنية صادقة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، حتى تكون أعظم في الحسنات. انظروا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بشطر تمرة، وفروا من تصدق بتمرة فإن الله عز وجل يربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة، حتى تكون أعظم ما تكون يوم القيامة. وفي المقابل أعمالا عظيمة الشأن في الإسلام، لكنها لما خلت من صدق النية والتوجه والقصد لله تبارك وتعالى كانت عليهم وبالا يوم القيامة. أولئك النفر الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة ثلاثة، وفي رواية: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم وشهيد ومنفق. ما من أعمال أعظم من الشهادة وطلب العلم والإنفاق في سبيل الله، لكن لما خلت هذه الأعمال من الإخلاص كانت سبيلا لأصحابها إلى النار أعاذنا الله وإياكم. يؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له الله تبارك وتعالى: بما عملت بها؟ فيقول: أي رب، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. أراد الوجاهة عند الناس، أراد أن يتصدر مجالسهم، أراد أن يصدروا عن رأيه ويكون بينهم عالي القدر والمكانة، فحصل ما أراد، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بذلكم الشهيد الذي سفك دمه في سبيل الله، فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل: بما عملت بها؟ فيقول: أي رب، قاتلت في سبيلك حتى قتل. فيقول الله عز وجل له: كذب، إنما قاتلت ليقال جريء ويقال شجاع، وقد قيل. أراد السمعة بين الناس، حصل ما أراد، فليس له عند الله عز وجل أجرا ولا وزنا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالرجل الذي أنفق أمواله في كل سبل الخير، ما وجد سبيلا ينفق به إلا وأنفق، فيعرفه الله عز وجل نعمهم فيعرفها، فيقول الله تبارك وتعالى له: بما عملت بها؟ فيقول: أي رب، ما تركت سبيلا ينفق فيه المال إلا أنفقته. فيقول الله عز وجل: كذب، إنما أنفقت ليقال منفق ويقال جواد، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أعمال عالية القيمة، لكنها لما خلت من الإخلاص كانت سبيلا لأصحابها إلى دخول النار أعاذنا الله وإياكم. أيها الأحبة الكرام، وإن من فوائد تحقيق الإخلاص أن العبد يثبت عند الموت فيموت على الإيمان، يوفقه الله عز وجل فيموت على الإيمان مؤمنا بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه وملائكته وبالقدر خيره وشره. انظروا وتأملوا كما أخرجه الحاكم في مستدركه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يوم أحد قال له انظر ما فعل سعد بن الربيع فإن وجدته وبه رمك فاقرأه مني السلام وقل له كيف تجدك. قال زيد فانطلقت فبحثت عنه فوجدته وهو فيه رمق وهو يحتضر فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال له وعلى رسول الله السلام والله إني لا أجد رائحة الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم أن ينفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفيكم عين تطرف. رجل يحتضر همه ما به من جراحات وما يعاني من السكرات لكنه مات على الإيمان. كان آخر ما أوصى به أوصى إخوانه الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمونه وأن يمنعون أن يصل إليه المشركون أو ينالونه بأذى. أيها الأحبة الكرام، وعلى المقابل رجل لما لم تخلص أعماله لله عز وجل وخلت من الإخلاص لله تبارك وتعالى فإذا هو يميت ميتة جاهلية يسلب منه الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في أحد الغزوات فإذا برجل من المسلمين قد أثخن في المشركين القتال والجراحات، إذا به تبع كل شاذة وفاذة منهم. فلما رجع العسكر إلى عسكرهم تنظر المسلمون بعمله فقالوا ما أبلي فينا اليوم بلاء حسنا مثل فلان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال هو في النار. فتعجب الصحابة كيف لرجل يقاتل في سبيل الله عز وجل كيف هو في النار يفعل ويثقل بالمشركين الجراحات والقتل كيف هو في النار. فتبعه أحدهم فلما مال يمنة يميل معه يمنة وإذا مال يسرة مال معه يسرة حتى إذا كثرت بالرجل الجراحات جاءته سهام وضرب من كل مكان جعل ذبابة سيفه بين ثدييه ثم اتكى على سيفه فقتل نفسه انتحر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وأقوام لا خلاق لهم. إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. انظر رجل يقتل في الناس لما لم يكن أعماله خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لما لم يصدق النية لله عز وجل، إذا هو يسلب الإيمان منه حين موته ويكله الله عز وجل إلى نفسه فيقتل نفسه بسيفه. أيها الأحبة الكرام، كذلك من حقق الإخلاص يثبته الله عز وجل في قبره حين فتنة القبر، حين يأتيه الملكان فيسألانه تلك الأسئلة من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي أرسل إليك. وما من شك أن ربما يعتقد أحدنا أن تلك الأسئلة سهلة يسيرة يجيب عنها صغير الأطفال قبل كبيرها، لكن لا يا عبد الله، لن توفق للإجابة إلا إذا كنت عاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم مخلصا لله تبارك وتعالى في أعمالك ثانيا. انظر وتأمل، إذا بالرجل المؤمن الطائع يأتيه الملكان فيسألانه تلك الأسئلة فيجيب بلسان الواثق من وعد الله وموعوده ربي الله ودين الإسلام والرجل الذي أرسل إليه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينادي مناد من قبل الله عز وجل أن قد صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، أي من هوائها ومن ريحها ومن طيب هوائها. وأما العبد الفاجر فإنه يأتيه الملكان ويسألانه تلك الأسئلة السهلة فيقولها ها لا أدري، فيقول الله عز وجل أن قد كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار وافرشوا له فراشا من النار فيأتيه من هوائها وسمومها. هكذا يكون.
هكذا يكون من حقق الإخلاص، وهكذا يكون من لم يحقق الإخلاص. أيضا إن من فوائد تحقيق الإخلاص أنه يقي العثرات ويفرج الكروبات في الدنيا قبل الآخرة. انظر وتأمل إلى هؤلاء الثلاثة نفر الذين خرجوا فأواهم المبيت إلى الغار، فدخلوا الغار فنزلت على باب الغار صخرة عظيمة فسدت الباب فما استطاعوا الخروج من الغار، فقالوا لن ينجينا من الغار إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا. ففعلوا، فتقدم الأول وتوجه إلى الله عز وجل بأنه كان برا بوالديه، ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أي مخلصا لك العمل وصادقا في نيتي لك، ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرط الصخر شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم تقدم الثاني وتوجه إلى الله عز وجل بأنه قد عفى نفسه عن الحرام ابتغاء وجه الله عز وجل، قال يا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرط الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم تقدم الثالث فتوجه إلى الله عز وجل بأنه قد أدى إلى الأجراء أجورهم وأعطاهم أجرهم، وأنه كان صادق النية ومخلصا لله تبارك وتعالى، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج الصخرة، فخرجوا جميعا يمشون. هكذا يكون بالإخلاص، إذا تحقق يفرج الله عز وجل به عنك الكروب ويقيك العثرات في الدنيا. أيها الأحبة الكرام، أيضا من هذه الفوائد التي يحصلها العبد إذا ما تحقق الإخلاص فيه أن الله عز وجل يثبته عند المحن، فإذا نزل به بلاء أو وقع في محنة فإن الله عز وجل يثبته على ذلك. انظروا وتأملوا لهذا المثال جيدا، أرسل عمر رضي الله عنه عبد الله بن حذافة إلى تخوم الروم حتى يستطلع أخبارهم، فوقع في الأسر وأخذ إلى عظيم الروم، فقاله أعرض عليك أمرا، قال وما هو؟ قال أن أشركك في ملكي على أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال والله لو أعطيتني ما تملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما تركته. فأخذه ثم صلبه وأمر رماة أن يرموا عن يمينه ويساره وعن أسفله وأعلاه، ثم قال له ما تقول؟ قال على ما قلت لك، لو أعطيتني كل ما تملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما تركته. قال خذوه، فوضعوه في سجن 3 أيام أو أكثر، ووضعوا معه خمرا ولحم خنزير، أرادوا أن يذلوه وأرادوا أن يهينوه، فبقي في السجن 3 أيام لا طعام ولا شراب، لم يشرب من تلك الخمر، مع أنه يجوز له عند الحاجة وخشية الهلكة أن ينال ما يقويه على البقاء على الدنيا، لكنه آثر الموت على أن يشمت النصارى في المسلمين. فأخرجوه لما رأوه قد التوت عنقه، فقاله أصحابه لما لم تأكل ولما لم تشرب وقد أحل لك ذلك أو أبيح لك ذلك؟ قال والله ما كنت لأشمت النصارى في دين الإسلام. ثم أخذوه وأخذوا رجلا من أصحابه وفاضعوه في قدر فيه رصاص مذاب، فخرج عظاما تلوه، قد ذاب لحمه وشحمه في هذا القدر. ثم قال له ها ما تقول؟ قال على ما قلت لك. قال فخذوه فالقوه كما ألقيتم صاحبه. فلما أخذوه ليرقوه في القدر بكى، فطمع فيه عظيم الروم، قال ها قد عدت؟ قال لا. قال فما يبكيك؟ قال أبكي أن لي نفسا واحدة تلقى هذا العذاب في الله، وتمنيت أن بعدد شعر رأسي أنفسا تلقى مثل هذا العذاب في الله. فيأس الرجل منه ويأس أن ينال من إسلامه ومن دينه، فقاله هل لك في أمر؟ قال وما هو؟ قال أن تقبل رأسي وأخلي عنك. قال وعن باقي أسرى المسلمين؟ قال وعن باقي أسرى المسلمين. فقبل رأسه ثم خرج راجعا إلى عمر
فلما أخبر عمر الخبر قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، أناس قد خلت أعمالهم من صدق النية وإخلاص العمل لله عز وجل لم يصبروا عند محنة، بل تراجعوا عن دينهم ورجعوا إلى كفرهم وضلالهم وغيهم. جبل بن الأيهم حينما علم أن عمر يعد العدة لقتال الشام أراد أن يبقي ملكه، فجاء إلى عمر حينما علم أن الإسلام يقر الملوك على ملكهم إذا ما أسلموا، جاء إلى عمر وأسلم، ثم خرج من عند عمر إلى مكة حتى يطوف بالبيت. فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطئ أي داس رجل فزاري على إزاره فضربه أو فلطمه فغقى عينه، فشكاه الرجل إلى عمر يريد هذا الأعرابي القصاص. فأرسل عمر إلى جبل وقال له أنت فعلت هذا بالرجل؟ قال نعم. قال ها أنت قد أقررت على نفسك، فإما أن تسترضي الرجل تدفع له الدية وإما القصاص. قال كيف القصاص وأنا ملك وهو سوق؟ قال إن الإسلام سوى بينكما. ثم خرج هذا الرجل من عند عمر وأرسل مفاوضين يفاوضوا هذا الرجل الأعرابي، فأبى إلا عين بعين. فما وجد ذلكم المخذول إلا أنه يفر من المدينة ليلا ويرجع إلى الشام ثم إلى بلاد النصارى إلى الروم ويرجع عن دين الإسلام. أيها الأحبة الكرام، أيضا أو من تلك الفوائد التي يحصلها العبد من الإخلاص إذا ما تحقق فيه الإخلاص أن الله عز وجل يقيه الوقوع في البدع. نعم، الله تبارك وتعالى يقيه الوقوع في البدع. كيف يقع في البدع وهو مخلص لربه متبع لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ حذو القذة بالقذة، كيف لهذا أن يضل عن الصراط المستقيم؟ كيف لهذا أن يزيغ عن المحجة البيضاء؟ انظروا وتأملوا إلى هذا المثال جيدا. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان في زمن الخلفاء العباسيين، وقد تبنوا في تلك الفترة مذهب الاعتزال والقول بأن القرآن مخلوق والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. ثم لم ينتهي الأمر عند هذا التبني، بل وامتحنوا العلماء على ذلك، فمنهم من أجابه ومنهم من ورى. من أجابه سقط في بدعته، ومنهم من ورى للهرب والخروج، ومنهم من صمد وثبت فقتل من هؤلاء الصابرين الثابتين. جو حبس منهم، فكان ممن حبس الإمام أحمد، جرد وضرب وعذب وأخذ ليناظر وهو يقول ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت الإمام أحمد حتى كان رسوخه وثباته كالطرد الأشم، ثبت الإمام أحمد وثبت الله عز وجل معه المؤمنين الصالحين حتى انتهت هذه المحنة بسلام، وأظهر الله عز وجل عقيدة ومنهج أهل السنة، وخاسب الله عز وجل مذهب المبتدعة المعتزلة. أما المخذولون الذين لم يتحقق فيهم الإخلاص مع العلم فربما يسقطون من أول بدعة ومن أول شبهة تقع على قلوبهم. انظر لهذا المثال جيدا، الذي فقد الإخلاص في قوله وعلمه وعمله وفي نفسه وفعله. انظر إلى عمران بن حطام، هذا الرجل كان رأسا، كان من علماء السنة، وكانت له ابنة عم من الخوارج، فأراد أن يناظرها حتى يرجعها إلى الإسلام، وما كان ذلك شفقة منه عليها أو خوفا منه عليها من النار، بل كان ذلك طمعا منه فيها بأن يتزوجها. فلاقاها وناظرها، فناظرته فجرته إلى دين الخوارج، فأصبح من رؤوسهم، حتى أنه قال أبي آدم يمتدح فيها عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عن علي. انظر وتأمل، إذا ما خلت الأعمال من الإخلاص لا يتحقق للعبد فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم
أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منا يا رب العالمين صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.